هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاحتلال وخطواته لتكريس الاستيطان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، والتي نبدأها بفقرتنا من ألفباء فلسطينية. بعد فقرة ألفباء فلسطينية ننتقل وإياكم إلى الحوار المباشر مع ضيفنا عبر الهاتف، الأستاذ حسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، سيكون ضيفا معنا في هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية نكون وإياكم مستمعين مستمعاتنا عند فقرتنا من مع الشهداء، وعند مسيرة حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ونهاية المطاف ستكون عند فلسطين الأرض والذاكرة، حيث تلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال الفلسطينية عند هذه الفقرة. إذن في البداية اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أن نكون عند فقرتنا من ألفباء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار.
ألفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والأديب الفلسطيني إبراهيم عبد الفتاح طوقان. ولد شاعرنا طوقان في قضاء نابلس بفلسطين المحتلة عام 1905، وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس، وتتلمذ على يد نخل زريق الذي كان له أثر كبير عليه في اللغة العربية والشعر القديم. التحق شاعرنا إبراهيم طوقان بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923، ونال شهادة الجامعة في الآداب عام 1929. عاد بعدها ليدرس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس، وبعد ذلك انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية لمدة عامين ليعود بعدها إلى فلسطين. أعزائنا الكرام، أجاد شاعرنا إبراهيم عبد الفتاح طوقان اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب اللغة الإنجليزية، وألم بالفرنسية والألمانية، وكذلك تعلم الإسبانية والتركية. تسلم شاعرنا في العام 1936 القسم العربي في إذاعة القدس، وعين مديرا للبرامج العربية، وأقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب بدسائس من اليهود عام 1940. انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في دار المعلمين، ثم عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه وتوفي هناك وهو في 36 من عمره. نشر شاعرنا شعره في الصحف والمجلات العربية، وقد نشر ديوانه بعد وفاته تحت عنوان ديوان إبراهيم طوقان. أعزائنا الكرام، تناول شاعرنا إبراهيم طوقان العديد من المواضيع في شعره، فنظم أبياته في الغزل والرثاء والسياسة وغيرها، ومن قصائده وطني أنت لي والخصم راغم، يوم بداجية الزمان ضياء، والشاعر والمعلم والشهيد، وتفاؤل وأمل، ويا رجال البلاد، وفلسطين مهد الشقاء والفدائي، وإلى بائعي بلادي، وأيضا عرفت أديبا فأحببته، وغيرها. اخترنا لكم بعضا من قصائد الشاعر إبراهيم طوقان، ففي قصيدته وطني أنت لي والخصم راغم يقول: وطني أنت لي والخصم راغم، وطني أنت كل المنى، يا شبابنا انهضوا آن أن ننهضى، ولنعلي الوطن فلنعم الوطن. انهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا، وطني مجده في الكون أوحد، وطني صافح الكوكب، وطني حسنه في الكون مفرد، جنة سهله والربا. يا شباب ننهضوا آن أن ننهض، ولنعلي الوطن فلنعم الوطن. وطني حيث لي محب ينطق بلساني وما أشعر، وطني حيث لي فؤاد يخفق وبه رايتي تنشر. يا شباب ننهضوا آن أن ننهض، ولنعلي الوطن فلنعم الوطن. وانهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا. أعزائي المستمعين، وفي قصيدة له باسمي إلى بائعي بلادي، يقول شاعرنا إبراهيم طوقان: باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال، لكنما أوطانهم باعوا، قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم، والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا. وبلغة العار عند الجوع تلفظها، نفس لها عن قبول العار رادع. تلك البلاد إذا قلت اسمها وطن لا يفهمون، ودون الفهم أطماع. أعداؤنا منذ كانوا صيارفة، ونحن منذ هبطنا الأرض زراع. لم تعكسوا آية الخلاق، بل رجعت إلى اليهود بكم قربا وأطباع. يا بائع الأرض، لم تحفل بعاقبة، ولا تعلمت أن الخصم خداع. لقد جنيت على الأحفاد ولهفي، وهم عبيد وخدام وأتباع. وغرك الذهب اللماع تحرزه، إن السراب كما تدريه لماع. فكر بموتك في أرض نشأت بها، واترك لقبرك أرضا طولها باع.
نعم مستمعينا الأكارم، مع نهاية فقرة ألفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر إبراهيم طوقان ونموذجا من أشعاره.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في عناك طاهرا عيداك، طاهرا عيداك. موطني موطني.
ألف تحية لحضراتكم ولعودتكم مستمعين مستمعاتنا، وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. الاحتلال وخطواته لتكريس الاستيطان محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في أبعاد تسعير الاحتلال خطواته الاستيطانية في الضفة الغربية؟ ماذا عن واقع الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض؟ وماذا عن الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بالدفع قدما بعجلة الاستيطان؟ الاحتلال وخطواته لتكريس الاستيطان محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن وزير حرب العدو نفتالي بينيت صادق على عدة مشاريع استيطانية خطيرة في الضفة الغربية المحتلة قبل مغادرته وزارة الجيش، وذلك بدعم ومباركة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضح المكتب في تقرير له أن بينيت صادق على توسيع مساحة مستوطنة أفرات في الكتلة الاستيطانية المسماة غوش عطسيون الممتدة بين بيت لحم والخليل. كما نقل التقرير الأسبوعي قول بينيت بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للاعتراف بسيطرة الاحتلال على مناطق من الضفة الغربية وغور الأردن ضمن إطار صفقة القرن. قراءة مصادقة وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت على مشاريع استيطانية جديدة على مستوى الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مجاهد حمودة.
ضم للأراضي واستيطان، هذا هو العنوان الأبرز الوارد من الضفة المحتلة. ففي الوقت الذي تنخفض فيه نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة، تبرز أخبار عن استمرار المشاريع الصهيونية. وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينيت صادق مؤخرا على عدة مشاريع استيطانية خطيرة قبل مغادرته الوزارة، وذلك بدعم ومباركة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. التفاصيل تشير إلى أنه صادق على توسيع مساحة مستوطنة أفرات في الكتلة الاستيطانية المسمى غوش عطسيون الممتدة بين بيت لحم والخليل بحوالي 1100 دونم، وبالتالي البدء ببناء 7000 وحدة استيطانية. كما تشير بعض التفاصيل أيضا إلى مخطط لتغيير بعض معالم البلدة القديمة في الخليل ومحيط المسجد الإبراهيمي. بينت أوعز لما يسمى بالمسؤول عن أملاك الدولة والغائبين في الضفة الموافقة على مخططات البناء وبدء تخطيط تلة استيطانية جديدة يطلق عليها تلة النسور على أراض فلسطينية، وهو أمر من شأنه فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها. يحصل هذا قبيل أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لتبدو وكأنها رسالة ترحيب وتأكيد لما هو متفق عليه بين الطرفين.
نشكر الزميل مجاهد حمودة على تقريره في هذا اللقاء. إليكم مرة أخرى التساؤلات. ماذا في أبعاد تسعير الاحتلال خطواته الاستيطانية في الضفة الغربية؟ ماذا عن واقع الميزان الديموغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض؟ وماذا عن الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بالدفع قدما بعجلة الاستيطان؟ نعم مستمعينا الأكارم، وعن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ حسان سالم. أرحب بكم أستاذ حسان، أهلا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. في متابعة للنشاط الاستيطاني المستمر في مدن الضفة الغربية، كيف تابعتم مصادقة نفتالي بنيت على مشاريع جديدة؟ طيب أستاذ إحسان، يعني تصريحات لسفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان تعترف بشرعية خطوات الاحتلال الاستيطانية وإجراءات الضم، ما الذي يعنيه دخول واشنطن على خط الاستيطاني والضم؟
طبعا يعني أساسا اللوبي الصهيوني والقوى الصهيونية في العالم هي أتت في ترامب من أجل هذا الهدف بالذات، والكل يعلم أنه غير مؤهل لإدارة دولة كبرى زي أمريكا، لكن يدعمون بشكل كاسح من أجل إنهاء موضوع وتفكيك وتدمير ما تبقى من القضية في كل قضايا، لكن رغم ذلك هناك قوة صهيونية فاعلة في أمريكا إعلاميا وماديا وعسكريا تدعمه بكل ما أتيت من قوة من أجل تنفيذ هذه السياسة الصهيونية وإعطاء الشرعية للكيان الصهيوني ليفعل ما يريد. يعني إدارة ترامب شرعت المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية عبر فترة القرن، وهذا عدوان تقود الإدارة منذ 3 سنوات منذ مجيء ترامب على الحكومة الشعب الفلسطيني اللي أخرس كل القرارات الدولية، بنفس الوقت تكشف عن الشراكة الكاملة المطلقة مع الاحتلال الصهيوني. وبهذا تضع إدارة ترامب نفسها في مواجهة القانون الدولي وفرض سريعة الغاء، لكن الثابت أن تلك الإدارة غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء كل قرارات الشرعية الدولية حول فلسطين، وليس لها حق في صيغة القانون الدولي وشرعة الاستيطان غير الشرعي أصلا. لكن نحن نقول يستطيع ترامب فرض سقوط القرار، ويستطيع الكيان الصهيوني فرض الإملاءات وفرض شرعة المستوطنات، لكن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى بيد الشعب العربي الفلسطيني. ورغم كل ما يحيطه من دمار ومن أسرار ومن قتل ومن حصار ومن تدمير ومن أمراض ومن فتك ومن سجون واعتقالات يومية تطال كل الشعب الفلسطيني، لكن يبقى هذا الشعب الصامت في وطنه ويرفض كلها الوجود
دولته. نعم. طيب. على نعم أستاذ حسان، يعني التصعيد في عمليات الاستيطان على مستوى الضفة الغربية تسبق زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ما الذي تبحث عنه الإدارة الأمريكية؟
سمعنا اليوم بأن الإدارة الأمريكية تريد من الكيان الصهيوني أن يعلن لكن لا يعطي فترة زمنية لتنفيذ ذلك، وغضب جاء من أجل عندما شاهدوا الرد الفعل الدولي، مثلا دول أوروبا بأكملها رفضت هذا الموقف الإسرائيلي الأمريكي، حتى دولة الإمارات التي يعني ضالعة في التعامل الأمريكي الصهيوني على كل الأراضي العربية وعلى الثورة الإيرانية وعلى كل أمور الحق العربي أعلنت بالأمس أنها لا توافق على المشروع الصهيوني الجديد. لذلك هناك معارض دولي ومعارضة فلسطينية كاسحة ضد هذه التخطيطات، لذلك جاء بومبيو لكي يؤجل ذلك، يعني هو مع أن تعلن إسرائيل لكن لا تؤجل 3 أشهر لحين تطبيع أو خلق قيادات فلسطينية قادرة على التعاطي مع هذا الموضع. وهذا أمر هذا من جهة ما يخططون له، لكن نحن نقول أن هذا سوف يفشل. الشعب الفلسطيني مثلما أفشل العديد من المخططات وكل قضايا الاجتياحات في قطاع غزة وفي ضد المقاومة سوف يفشل هذا المشروع وسوف يوحد نظامه لكسر شوكة هذا.
طيب فيما يخص بتوحيد النضال، يعني هناك إجماع فلسطيني على رفض خطوات الاحتلال وما يوازيها من تصريحات وتحركات أمريكية، كيف سيترجم هذا الإجماع الرافض على الأرض؟
لا سبيل لا خيار أمام شعبنا إلا أن يوحد صفوفه في مقاومة دارية تبدأ في المخيمات والقرى والثغور وبكل الشوارع المخيمات والمدن الضفة الغربية المحتلة، لا سبيل سوى هذا الخيار. وهو يعلم الشعب الفلسطيني أن هناك قوة مقاومة حقيقية موجودة تدعم موقفه بكل تأكيد بكل ما تملك، ألا وهو محور المقاومة الذي يمتلك نفس المشروع القومي الذي يناهض المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة. لذلك نحن لا وحدنا في المعركة، لكن هذه المعركة تشيع أعباء كبيرة علينا الآن. يفترض أن نوحد صفوفنا بمشروع وطني واحد ومشروع نضالي واحد موحد، وأن يلتقي كل المناضلين الفلسطينيين في ساحة المعركة بغض النظر عن طوائفهم وماهياتهم وانتماءاتهم الفصائلية. هذا هو الخيار الوحيد المتوقي أمام شعبنا، وهو قادر على ومستعد لذلك بكل تأكيد، مستعد لأن يضاعف من كل نضالات الاحتلال. لا يستطيع تحمل انتفاضة جديدة في الضفة الغربية يزيد فيها 500,000 جندي أرواحهم السلطة منذ اتفاق أوسلو، وريح هذا الاحتلال وأصبح احتلال مريح بالنسبة له لأن السلطة تكفلت بمنع الهجمات عليه. لكن الآن لا تستطيع لا السلطة ولا غيرها منع الشعب الفلسطيني من انبعاث انتفاضته الجديدة التي سوف تضيع بكل ذلك.
نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسان سالم، كنت معنا عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في هذا اللقاء، حياك الله سيد الكريم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، حيث العنوان الاحتلال وخطواته لتكريس الاستيطان. وكنا باستضافة الأستاذ حسين سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وأشار إلى تمعن الاحتلال في استمراره لتسعير الخطوات الاستيطانية في الضفة الغربية، وكذلك الحملة الأمريكية التي تأتي لكي تشرعن هذه المسألة وتدافع عن الكيان المحتل الصهيوني في خطواته لضم الضفة الغربية وغور الأردن ضمن إطار صفقة القرن. ولكن تبقى ولا يبقى خيار وطريق أمام الفلسطينيين سوى الوحدة والكلمة الواحدة أمام العدو الصهيوني والإجماع الفلسطيني على رفض خطوات الاحتلال لكي يقفون أمام خطوات الاحتلال وكذلك أمام الإدارة الأمريكية التي تدافع عن هذا الكيان الغاصب. ألف شكر وتحية للأستاذ حسين سالم. أنتم بإمكانكم أن تتواصلوا معنا مستمعين الأكارم في هذا اللقاء عبر رسائلكم النصية وكذلك الصوتية على الرقم التالي على تطبيق الواتساب 00989215489950. لا تنسوا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنوانه arabicradio.net. تابعوا المزيد من البرامج لإذاعتنا والأقسام المختلفة لهذا الموقع. أيها الكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره، أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق. وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقوه، فكان له ما تمنى فالعدوان الصهيوني الأخير على غزة حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد الله البنا والد الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مريض 91 انتشأ طبعا في منطقة الزفور زرع الشمال، شاب الأذكي على الله، يعني شاب كان نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتخلوا بحوق من طفولته خدوم معطاء. انتشر طبعا من طفولته باختلف عن طبعا باقي اخوانه، انتشر طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بداية كان الحمد لله رب العالمين معطاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش انا، لكل بالشد وكل اصدقاء بداية بالشد. كان الحمد لله رب العالمين، كان بلال يعني فيش إنسان بيعرفه اللي يحبه على مستوى العيلة عنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن المصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه أول ما يبادل إلا بلال. بالنسبة لقيام الليل صدقوني بالله يا رجل، كان بلال يقيم الليل دائما على القرآن، كلامه كان كلام بلال، كان كلام يعني صدق، كان يعني عمري بذكر أنا كوالد بلال، عمري بحياتي ما شفته عصب، عمري ما شفته بلا ما أخذ كسر بوجهي، بل معطاء. يعني أنا رجل كبير مسن كنت أطلب من بلا شغلة ألاقي لك إياه، والله قبل ما أطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزة عن الشباب اللي في سنه.
نعم.
مميزة عن الشباب في سنه. يعني هيش عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن ما شاء الله كان متفوق في المدرسة. انتشر طبعا المدرسة عندنا بالزيتون، من مدرسة الزيتون. الحمد لله كمل الثانوية، التحق بالجامعة. طبعا الحمد لله بس ما كملش، كانت الظروف المادية عندي صعبة. كان يعني حتى الأساتذة تبعونه كانوا يحبوه، كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب ويكون بحبه. تقريبا نبذة صغيرة عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين أخوته؟
كان هو رقم ثلاثة، هو آخر ولد. يعني
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال، وعنده ثلاث أولاد. طبعا الكبير نجد عمره 5 سنوات، عبيدة عمره 2 سنين، عمر عمره 3 شهور.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال في 5 من الشهر الجاري بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة في جولة التصعيد الأخيرة ليرتقي شهيدا. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به. والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما يستشهد بلال، يعني عدة مواقف لبلال. أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت. كان بلال كل يوم الصبحية قبل ما يطلع يميل علي، لأنه صار بالسكر كان يميل علي، إذا لقاني نايم يصحيني من خمة كنت سكر على النازل أو سكر طالع. كان قبل ما يطلع بلال يجي قال يابا، إذا لقاني صاحي يابا إيش عايز، يابا كذا بكس عليك كذا. كان يحط لي المصروف، فلما أخذ عمره في حياته من الدنيا بيده لا يحط لي يعطيه ولا يخجل يعطيني، أو يعطي لابنه مج الفلوس ويقول له خذ الولد يوم نفيدا. قبل ما استشهد بأيام كان بلال زاد حنانه كتير كتير كتير، فاهم كيف؟ في له موقف سواه معايا، كنت أنا بدي أسافر عن زوجتي على مصر، فطلبت منه اللي هو أصاب للجواز أجد الجواز. قبل ما استشهد بيوم أمن علي يا بلال، قال يا باوين أنت طبعا عند أخوك تحت بالضبط تحت مية لابد صبي أبا هيني جاي. إجا بدأ بعم الشيخ السوا قال يا أبا سمعت المبلغ هذا عندك فاضية، قلوا يا أبا أعطاني من أخذ حق المبلغ هذا. هو صار العذاب قلوا يا أبا، بقول نعم، قلوا يا أبا أنا يمكن ما ألتعيش نسيت أديك حق الجواز جد الجواز. بقول يا أبا إيش بتقول؟ قال لا لا يا أبا، لا يا أبا قلت يعني عشان يمكن ما تشوفنيش عشان تبدأ تطلع صفحيات بدري، فأعطاني حق جواز. جديد بدأ طلع والحمد لله رب العالمين جانا شهيد. حنانه كانت مميزة عن الشيخ، مميزة يعني زيادة عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهة الاحتلال، مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد، من طفولته بلال التحق مع الإخوان بجهاد الإسلامي.
حدثنا عن كيفية استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني معرفنا طبعا هو راح بلال، فجأة انه جانا تلفون قالوا هاي بلال، هاي بلال استشهد بالشرقي. غير هيك ايش كيف اللي صار او ايش اللي صار معه صدقني يا اخي ما بنعرف، اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج، يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق، يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبة للانتماء للإسلام ولهذا الوطن أيضا، يعني شو بتحكي شو بتقول؟
أنا بقول المزيد المزيد من الشهداء، المزيد المزيد من العطاء. طرفين محتاجة لجمعنا، محتاجة لشهدائنا، محتاجة للمقاومة ضد الاحتلال الغاصب. وأنا بتمنى أتزوج كمان واحد وأخلف أولاد زي البلاد وأخليهم إن شاء الله للجهاد بإذن الله، للجهاد في سبيل الله، وإن شاء الله ربنا يعطيني العمر واخلي كمان ولادي ولاد ولادي ان شاء الله يكملوا مسيره بلاد. حطنا النصر حطنا النصر حطنا النصر.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض، فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال، وإلى أن نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم السمعين الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عيونهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال البنا، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
رجع الخي يا عين لا تدمعي وقتا رفقا ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعي وقتا رفقا ومحبين، رجع الخي يا يما غدرين هالشاهين دمات ودين علينا ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعي وقودك لا تفتات ومحبين، رجع الخي يا يوم ما تردين وهالشهيد دمات.
حياكم الله وأهلا بكم سمعينا ومستمعاتنا من جديد، ولا زلتم أنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تمين إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الدلهمية. الدلهمية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة طبرية وتنخفض 200 متر عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية الدلهمية 2852 دونما، وتحيط بها أراضي قرية العبادية. قدر عدد سكان قرية الدلهمية عام 1922 352 نسمة، وفي عام 1945 492 نسمة. أيها الأحبة، تعد قرية الدلهمية ذات موقع أثري تحتوي على تلال من الأنقاض وحجارة وشقف فخارية على سطح الأرض. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 15 من نيسان إبريل عام 1948 بهدم قرية الدلهمية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 664 نسمة. بلغ عدد لاجئي قرية الدلهمية عام 1998 حوالي 1620 نسمة حسب إحصاء الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا
صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدينا دول رجوعي.
أهلا بحضراتكم وبعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وقد نحن وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.